قال الإمام النسائي رحمه الله: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن الزازان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة معقودة لبيان أن التسمية قبل السورة أنها لا يجهر بها ولكنه يسر بها. الإمام عندما يصلي بالناس يأتي بالبسملة سرا ثم يأتي بالسورة بعدها. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم ما سمعوه يجهر بها كما سمعوه يجهر بالسورة. وكذلك صلى أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما، يعني لم نسمع بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يكونوا يجهرون بها فنسمعها منهم، يعني وأنما كانوا يسرون. وقد جاء في بعض الروايات، وقد ذكرها الحافظ في بلوغ المرام، يسرون، كانوا يسرون، يعني يأتون بها سرا. وهذا وما جاء في هذا الحديث يدل على عدم الجهر بها. وهذا هو الذي المعروف عن الخلفاء الراشدين وعن عدد كبير من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، أنهم يسرون بها. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يجهرون بها، وإنما يأتون بالسورة يجهرون بالقراءة لكنهم لا يجهرون بالبسملة. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أنس بن مالك الدال على هذا، يعني لبيان ترك الجهر، أي ومعناه أنه يكون الإسرار. وقد حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم فلم يسمعوها منه، وكذلك أيضا صلى بهم أبو بكر وعمر فلم يسمعوا البسملة منهما رضي الله تعالى عنهما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
محمد بن علي بن حسن،
أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، وهو المروزي، وهو ثقة، خرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن أبيه علي بن الحسن بن شقيق، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا أبو حمزة،
وهو السكري، وهو محمد بن ميمون.
نعم،
وهو محمد بن ميمون
المروزي،
السكري المروزي، ويلقب السكري. قيل إن سبب تلقيبه بذلك أنه كان حلو المنطق، وأنه كان كلامه يعني حلوا ومنطقه حسن، فكان يقال له السكري، يعني ان كلامه مثل السكر، يعني انه حلو. فليست النسبه الى السكر الى بيعه او الى يعني عمله، وانما كان لكونه حلو المنطق وكان جميل المنطق وعذب الكلام، كان يقال له السكري لهذا. وهو محمد بن ميمون، محمد بن ميمون المروزي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته وقال أبو حمزة. ومن المعلوم أن من أنواع علوم الحديث معرفة الذين اشتهروا بكناهم، وذلك حتى لا يلتبس الأمر فيما لو ذكروا بأسمائهم فإن من لا يعرف يظن أن الشخص أنه يظن أن ذلك شخصان وإنما هو شخص واحد، إذا ذكر بكنيته مرة ثم ذكر باسمه مرة من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا، لكن من يعرف الأسماء والكنى يعلم أن هذا هو هذا، وأنه أحيانا يأتي بالكنية وأحيانا يأتي بالاسم والنسب، ولا لبس على من يعلم ذلك. وأما من يجهل ذلك فيظن أن الشخص الواحد شخصين، يظن أنه إذا ذكر في الكنية في موضع يصير شخص، وإذا ذكر بالاسم في موضع آخر يكون شخص آخر، لكن من يعلم هذا لا يلتبس عليه الأمر. وكثير من المحدثين اشتهروا بكناهم، وقد ألف في ذلك مؤلفات، يعني في الكنى، من ذلك الكنى للإمام مسلم، كتاب الكنى للإمام مسلم، وكذلك كتاب الكنى للدولابي وغيرهم ممن ألف في الكنى، يعني الذين اشتهروا بالكنى يذكرونهم ويذكرون أسماءهم. وهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، فلو جاء في بعض الروايات محمد بن ميمون وجاء في بعضها أبو حمزة يظن أن أبا حمزة غير محمد بن ميمون، لكن من يعرف أن هذا هو هذا لا يلتبس عليه الأمر. عن منصور بن زادان؟
نعم.
عن منصور بن زادان، ومنصور بن زادان ثقة ثبت عابد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس؟
نعم.
وهو كثير التدليس؟ هذا هو لغيره؟
لا.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وفقه الله لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث خدمه 10 سنين منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله وهو يخدمه، وكان عمره حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فخدمه 10 سنين، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر فعمر حتى أدركه الكثير، أدركه التابعون، بل أدركه صغار التابعين، الذين رأوا صغار الصحابة، فهو ممن أدركه الصغار ولقيه الكبار والصغار والمتوسطون، لكن لكونه عمر أدركه صغار التابعين فرووا عنه الحديث. ومن أولئك الزهري، فإنه كان يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار التابعين، يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار التابعين. وحديث أنس بن مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكما قلت هو أحد السبعة الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس، هذا أنس بن مالك، وعائشة هم المؤمنين، وهم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصحابية الوحيدة التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ أحد من النساء مثل ما بلغت هذه أم المؤمنين هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أوعية سنته صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بأمور البيت التي لا يطلع عليها إلا النساء التي وما يكون بين الأزواج وزوجاتهم فإنها روت الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهي الصديقة بنت الصديق التي هي أحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، والتي رميت بما رميت به من الإفك وأنزل الله براءتها في آيات تتلى في أول سورة النور، في آيات تتلى من سورة النور في أولها أنزل الله براءتها. ومع هذا الإكرام الذي أكرمها الله تعالى به وأنزل براءتها في آيات تتلى في القرآن الكريم تتواضع لله عز وجل وتحتقر نفسها ولا يحصل منها ما لا ينبغي من الترفع وما إلى ذلك مما ابتلي به بعض الناس الذين لم يوفقوا ولم يكرمهم الله عز وجل بالاتصاف بالأخلاق الكريمة، فكانت مع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول كما جاء في الصحيح: وكنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، وما كنت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. يعني أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهذا من تواضعها، وهذا من نبلها وكمالها، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا ابن القيم لما ذكر في كتابه جلاء الأفهام، هو كتاب النفيس من أحسن ما كتب في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أحكام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فهو من أحسن ما ألف، بل هو أحسن ما ألف في ما يتعلق بأحكام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث إرادة الأحاديث والآثار وكلام العلماء في المسائل المختلفة المتعلقة بصلاته، بالصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان من جملة ما اشتملت عليه الصلاة ذكر الآل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهو بمناسبة ذكر الآل تعرض لأمهات المؤمنين وأتى بتراجم مختصرة لهن، كل واحدة أتى لها بترجمة، كل أمهات المؤمنين عقد لهن تراجم، يعني بيّن شيئا من فضائلهن وميزات كل واحدة منهن. وكان مما ذكره عند عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا الذي أشرت إليه، أنه مع إكرام الله عز وجل لها وإنزاله فيها آيات تتلى كانت تقول في نفسي تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. فيقول: فهذه الصديقة بنت الصديق التي هي من هي وتقول عن نفسها ما تقول. ثم قال: فأين هذا ممن يصلي لله ركعة أو يصوم يوم من الدهر ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا؟ فهذا الإكرام وهذا الشرف العظيم، وهو أن الله تعالى يبرئها بآيات تتلى، ومع ذلك تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، أن من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. وهذا ومنه قول أبي بكر: إني وليت عليكم ولست بخيركم. تقول هذا تواضعا، وإلا فهو خيرهم وهو أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك ما جاء في قصة ويس القرني التي جاءت في صحيح مسلم، وهو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خير التابعين، أن خير التابعين رجل يقال له أويس، وذكر شيئا من صفاته وقال: فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل في أمداد أهل اليمن الذين يأتون لإمداد الجيوش الإسلامية التي تذهب لقتال الفرس والجهاد في سبيل الله. فكانت الأمداد تأتي من اليمن. الأمداد جمع مدد، وهو ما يؤتى لتقوى به الجيوش وليضاف إلى الجيوش لتقويتها ولكثرة سوادها. فكانت الأمداد تأتي من اليمن، وهذا هو معنى ما جاء في الحديث إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن. فإن المراد بالنفس ليس صفة من صفات الله، وإنما المراد به ما يحصل من التنفيس للمسلمين بهذه الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن. الأمداد التي تمد الجيوش الإسلامية التي تأتي من جهة اليمن، هذا هو النفس، هذا هو نفس الرحمن. فليس في الحديث ما يدل على أن الله تعالى يوصف بأن له نفس، وإنما المراد بالنفس هو هذا التنفيس وهذا الجند الذي يأتي من جهة اليمن لتمد به الجيوش الإسلامية التي تذهب لقتال الفرس والروم. فكانت الأمداد تأتي من جهة اليمن، فكان عمر يسأل عن أويس في الأمداد التي تأتي من جهة اليمن، حتى يعني وهم في مرور وهم مارين بالمدينة إلى جهة بلاد فارس للجهاد في سبيل الله، فظفر به وجده. ولما سأله الأسئلة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدها متوفرة فيه، فأخبره أن الرسول قال كذا وكذا، وأنه قال من وجده فليطلب من يستغفر له، وأنا أطلبك الاستغفار. ماذا قال أويس؟ أولا عمر يتواضع لله عز وجل، هو من أهل الجنة، وأخبره الرسول بأن له قصر في الجنة رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا لعمر بن الخطاب، وقيل هذا لعمر بن الخطاب، وقال ذكرت غيرتك فلم أدخله، قال عليك أغار يا رسول الله، ثم بكى. فبشر بالجنة وأخبر بأن له قصر في الجنة، لكن لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة صار يبحث عن أويس حتى اهتدى إليه ووجده وطلب منه أن يستغفر له. ثم هذا عمر من جانبه يعني يطلب من, 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 من تابعي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. ثم أويس ماذا كان قال؟ من جانبه قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فهذا هو النبل، وهذا هو الشرف، وهذا هو الفضل، أن المؤمن يعني يجمع إحسان وخوف، يجمع إحسانا وخوفا، بخلاف المنافق فإنه يجمع بين الإساءة والأمن وعدم الخوف، الإساءة وعدم الخوف. والله وصف المؤمنين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فهم يعملون الأعمال الصالحة ويتقربون إلى الله عز وجل، ومع ذلك يخافون أن لا تقبل منهم، فهم خائفون وجلون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأويس من جانبه يقول ما قال، وعمر بن الخطاب يقول من جانبه ما قال، وكل منهما يتواضع لله عز وجل. وهذا شأن الكمل وشأن ذوي النبل والشرف، أنهم إذا أكرمهم الله عز وجل لا يتبجحون ولا يظهرون ولا يحرصون على إبداء ذلك الذي أكرمهم الله عز وجل به والذي شرفهم به، فهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحاصل أن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم قال لما ذكر ترجمة لعائشة وذكر شيئا من فضلها، ذكر هذا من تواضعها وأنها قالت ما قالت مع أنها في المنزلة، وهذا يدل على كمالها وعلى فضلها ونبلها رضي الله عنها وأرضاها. وكما قلت هذا كتاب النفيس السخاوي المتوفى سنة 290، له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع، فإنه ذكر في آخره الكتب التي ألفت في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر جملة منها، وذكرها وذكر الخامس منها كتاب ابن القيم جلاء الأفهام لما سردها وذكرها قال وبالجملة في آخرها فأحسنها خامسها، وبالجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب ابن القيم هذا الذي هو جلاء الأفهام، يعني في آخر كتابه القول البديع ذكر جملة من المؤلفات، ثم لما فرغ من عدها قال وبالجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، وخامسها كتاب ابن القيم اللي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فلا يستغني عنه طالب العلم.
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة
اللي قبله تقرأ اللي قبله أيه.
قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن الزاذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما.
طيب.
وقال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
ثم أورد النسائي حديث أنس ابن مالك من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم، وصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر
وعثمان
فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وفلم يسمع أحدا منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة لم يسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أن السنة بها هو الإسرار، وأنه لا يجهر بها، يجهر بالسورة ولكنه لا يجهر بالبسملة، يجهر بالسورة ولا يجهر بالبسملة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كذلك، لأن الترمذي رحمه الله نقل هذا عن أكثر أهل العلم وقال منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم لا يعني لا يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما كانوا يسرون بها.
أخبرنا عبد الله بن سعيد
أبو سعيد الأشج أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج هو ثقة
الكندي ثقة ثقة خرج له الجماعة
وهم من وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، فأبوه سعيد وكنيته أبو سعيد، وهذا من النوع الذي ذكرته مرارا وتكرارا أنه من أنواع علوم الحديث، وهو من وافقت معرفة موافقة كنيته اسم أبيه، وفائدته دفع توهم التصحيف ما فيما لو ذكر بنسبه ثم ذكر بكنيته بدون النسب، فإن من لا يعرف يظن أن أبو مصحف من ابن، لو قيل عبد الله ابن سعيد الأشج لو قيل بدلها عبد الله أبو سعيد الأشج، عبد الله أبو سعيد الأشج، الذي لا يعرف أن كنيته أبو سعيد يظن أن أبو مصحف عن ابن، لأنه عبد الله بن سعيد، فالذي ما يعرف أنه أبو سعيد يظن أن أبو جاءت بدلا من ابن وأنه تصحيح، لكن الذي يعرف أن كنية أبو سعيد إذا جاء كذا صواب وإذا جاء هكذا صواب، إذا قيل عبد الله بن سعيد الأشج صواب، وإذا قيل عبد الله أبو سعيد الأشج صواب، لأنه هو أبو سعيد وهو بن سعيد، فلا يعني إشكال ولا محذور ولا تصحيح، بل أبو صحيحة وابن صحيحة. أبو إن جاءت قبل سعيد صحيحة وهي كنية، وابن إن جاءت قبل سعيد فهي صحيحة وهي نسبة. والأشج لقب.
قال حدثني عقبة بن خالد.
قال حدثني عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، وهو إيش؟
السكوني.
السكوني نعم.
صدوق صاحب حديث.
صدوق صاحب حديث خرج له
الجماعة.
وهو صدوق صاحب حديث خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، يعني وافق اسمه واسم أبيه اسم جده وجد أبيه، لأن عقبة ابن خالد عقبة بن خالد عقبة بن خالد ابن ابن عقبة بن خالد عقبة بن خالد ابن عقبة ابن خالد، فالاسم الأول والثاني مكرر، يعني لأن اسم اسم أبي اسم جده يوافق اسمه، واسم جد أبيه يوافق اسم أبيه، جد أبيه يوافق اسم أبيه، فهو عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد. وهذا مثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، يأتي اسمان مكرران. وهذا ليس كثيرا عند المتقدمين أنه يعني يكون هذا التكرار بين الأسماء، يعني بين الاسم واسم الأب، بحيث أنه يعني يدور اسمان ويتكرران، يعني هذا قليل.
قال حدثنا شعبة وابن أبي
عمرو. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، ومن
وابن أبي عروبة.
وابن أبي عروبة هو سعيد، سعيد بن أبي عروبة، وثقة حافظ كثير التدليس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي عروبة.
عن قتادة.
عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن غياث قال أخبرني أبو نعامة الحنفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قرأ أنه سمع رجلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف
أبي بكر وخلف عمر
وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنه سمع يعني قراءة في الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معناه أنه ينكر على من فعل هذا، وأن هذا خلاف ما هو معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهو بمعنى حديث أنس المتقدم، هو بمعنى حديث أنس المتقدم من الطريقين الماضيتين. أيوه الإسناد.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو البصري أبو مسعود، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وهو مثل الذي مر بنا قريبا هذا عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد، يعني مما وافقت كنية اسم أبيه، هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود، وعبد الله بن سعيد أبو سعيد، وهناد بن السري أبو السري، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، فعدد يعني كناهم توافق اسماء آبائهم، كناهم توافق أسماء آبائهم.
أيوه. قال حدثنا خالد.
قال حدثنا خالد بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عثمان بن غياث.
حدثنا عثمان بن غياث. إيش قال عن ثقة؟
ثقة ورمي بالإرجاء.
روى له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. اسمه إيش؟
عثمان بن غياث.
عثمان بن غياث نعم. أيوة.
أخبرني أبو نعامة.
أخبرني أبو نعامة وهو قيس ابن عباية.
نعم.
قيس ابن عباية وهو إيش؟ ثقة.
ثقة نعم. خرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة.
البخاري في جزء القراءة.
نعم.
وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. ليس معهم مسلم.
النسخة اللي بعد النسخ الخيفي.
لا هو الحنفي. هو الحنفي. هو الحنفي.
قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل.
حدثنا ابن عبد الله قيل اسمه يزيد لكن ما وجدت له ترجمة في التقريب. وجدتم له شيء في
لا حتى في التهذيب ما ذكر. في تهذيب الكمال ما ذكر. في النسخة المصرية ما.
وذكر أنه مجهول اللي هو ابن كذا لكن ما وجدت له ترجمة لكن رأيت بعض العلماء يعني ذكر أنه تكلم فيه لأنه مجهول لكن أنا ما وقفت له على ترجمة. وعبد الله مغفل أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ذكره الألباني في الضعيفة. ذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود مش في ضعيفة في ضعيف سنن أبي سنن النسائي في ضعيف سنن النسائي في ضعيف سنن النسائي وفي ضعيف سنن ابن ماجه لكن ما يعني رأيت يعني كلامه يعني عليه وإنما إشارة إلى ضعفه وإلى حاله لابن ماجه ولابن ماجه حال إلى التعليق على ابن ماجه التعليق على ابن ماجه فلا أدري يعني الكلام لكن المتن هو مثل الذي قبله مثل الذي قبله وهو دال على ما دل عليه الذي قبله ليس فيه إثبات حكم جديد وإنما نفس الحكم الذي في حديث أنس من الطريقين المتقدمتين هو نفس الكلام الذي جاء عن عبد الله بن مغفل من جهة الإصرار بالبسملة وعدم الجهر بها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.